بسم الله الرحمن الرحيم.
ما آخر حديث أخذنا في أحاديث الصيام؟ حديث أم سلمة. سيكون درس العصر إن شاء الله في رمضان درس الصيام، كتاب الصيام، والظهر إن شاء الله تفسير على ما عليه، ودرس الثلاثاء لعله يؤخر إلى بعد رمضان من أجل الأخوة الذين خرجوا دعوة الحاشية. في حديث أم سلمة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبح جنبا من جماع. يصبح جنبا، ما معنى يصبح جنبا؟ يدركه الفجر، كما في حديث عائشة: يصبح جنبا أي يدركه الفجر. وما هو الجنب؟ أتى الشيخ بن عثيمين بتعريف مختصر، وهي تعاريف مؤداها واحد، لكن هذا من تعاريف المختصرة. الجنب هو من جامع وإن لم ينزل، أو أنزل وإن لم يجامع. قال: الجنب هو من جامع وإن لم ينزل، أو أنزل وإن لم يجامع. يصبح جنبا من جماع. من هنا للسببية، أي بسبب الجماع. في حديث عائشة: يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. وأم سلمة تقول: لا من حلم، لا من حلم. قال الشيخ ابن عثيمين: هذا بيان للواقع، لا من حلم هذا بيان للواقع، وليس احترازا من الاحتلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم، واستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قالوا: لذلك ذكر العلماء من خصائصه أنه لا يحتلم. هذا ذكره الشيخ ابن عثيمين فتح ذي الجلال. والذين قالوا أنه يجوز في حق الأنبياء الاحتلام، قالوا: هذا ليس مما يحصل للناس من تلاعب الشيطان، وإنما يكون لما هم فيه من كمال القوة البشرية. فما هي المسألة التي أخذناها في هذا الحديث؟ أن الجنب إذا أصابته جنابة من الليل في رمضان لم يضره أن يصبح جنبا، ولم يفسد ذلك، لم يفسد ذلك صومه. من قال بهذا القول؟ الأئمة الأربعة وعامة أهل الفتوى. من هو الذي قال لا صوم له؟ من هو الذي قال لا صوم له؟ من أصبح جنبا قال لا صوم له؟ أبو هريرة. سعيد بن مسيب قال: رجع أبو هريرة عن فتية. هل هذا عام في الفرض والنفل؟ هل هذا عام في الفرض والنفل؟ أن من أدركه الفجر وهو جنب من الليل ولم يغتسل فإنه يصوم. طيب، ما هو الدليل؟ أين الشاهد في الحديث؟ في رمضان ما أدري فيه رواية، لكن قالوا: من قوله: ولا يقضي. ولا يقضي لا يكون إلا في حق الواجب، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فصل، فالأصل بقاء الحكم على عموما. أحاديث الصوم في السفر، ذكر في هذا الباب جملة من الأحاديث: حديث جابر، وحديث جابر أيضا، حديث أبي سعيد الثلاثة، حديث عائشة الرابع، حديث حمزة بن عمر الأسلمي الخامس، حديث أنس السادس، وحديث أبي الدرداء السابع، وحديث أنس الثامن. ثمانية أحاديث، كنا أردنا جمعها كاملة ثم نذكر فوائد هذه الأحاديث، لكنها كثيرة الآن. والترتيب الأحسن أنه لو بدأ بحديث من؟ لو بدأ بأي حديث؟ ما هو الأحسن الذي كان في الترتيب ينبغي أن يبدأ به؟ بأحاديث السفر، ما في عندك الكتاب؟ يعني حديث عمر حمزة بن عمر الأسلمي وحديث عائشة قال سئل أصوم في السفر قال إن شئت فصوم إن شئت فافطر، لأن هذه الأحاديث تبين أولا مشروعية وجواز الصيام في السفر، ثم بعد ذلك الحالات التي تكون يعني الأفضل فيها الفطر. لكن الحافظ كذلك قد بدأ بنحو هذا، حدث به بدأ بحديث جابر حديث بلغ صام حتى بلغ كراع الغميم ثم أتي بقدح وأفطر. قال وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه فقال ما له؟ قالوا رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس من البر أن تصوموا في السفر. في رواية ليس من البر الصوم في السفر. في رواية لمسلم عليكم برخصة الله الذي رخص لكم. الحافظ يقول هذا الرجل لم أقف على اسمه، بعضهم حمله على أنه أبو إسرائيل لكن قالوا هذا ليس هو الذي في حديث ابن عباس. قوله ليس من البر أي ليس من الطاعة والعبادة، ليس من الطاعة والعبادة الصوم في السفر. هل هذا على إطلاقه؟ لا، لأنه لابد من الجمع بين الأحاديث. ليس من البر الصوم في السفر إذا بلغ بالصائم هذا المبلغ من المشقة، إذا بلغ بالصائم هذا المبلغ من المشقة. قال الشوكاني قد أشار البخاري إلى أن السبب في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه المقالة هو ما ذكر من المشقة التي حصلت للرجل الذي ظلل عليه، يعني معناه هذا وإن كان اللفظ عاما إلا أنه ورد على سبب خاص فيحمل عليه على من كان هذا حاله حصلت له مشقة، فهو عام خرج على سبب كما قال السفاريني عام خرج على سبب. فهو محمول على من حاله مثل حال هذا الرجل وبلغ به ذلك المبلغ. عليكم برخصة الله الذي رخص لكم، ما حال هذه الزيادة؟ عليكم برخصة الله الذي رخص لكم، ما حال هذه الزيادة؟ الحافظ بفتح يقول في الحديث استحباب التمسك بالرخصة عند الحاجة إليها وكراهة تركها على وجه التشديد والتنطع. قال تنبيه أوهم هذا الحافظ أوهم صاحب أوهم كلام صاحب العمدة أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برخصة الله التي رخص لكم مما أخرجه مسلم بشرطه. ذكر ابن المقدسي عبد الغني المقدسي ذكر الحديث بالعمدة مما أخرجه مسلم بشرطه وليس كذلك، وإنما هي بقية في الحديث لم يوصل إسنادها كما تقدم بيانه. نعم وقعت عند النساء موصولة في حديث يحيى بن أبي كثير بسنده وعند الطبراني من حديث كعب بن عاصم الأشعري كما تقدم، لكن العلامة الألباني رحمه الله تعقب هذا الكلام وذكر ما يدل على أنها موصولة في صحيح مسلم وثابتة وبين وجه الصواب في ذلك، ثم قال وخلاصة القول أن هذه الزيادة إسنادها صحيح ولا يضر تفرد يحيى بن أبي كثير بها، لأنه ثقة ثبت كما في التقريب، وإنما يخشى البعض من التدليس، وقد صرح هنا بالتحديث فأمنا بذلك تدليسه، كما في إرواء الغليل الرابع ذكره في إرواء الغليل الرابع 56. إذن يقول خلاصة القول أن هذه الزيادة إسنادها صحيح، ولا يضر تفرد يحيى بن أبي كثير لأنه ثقة ثبت كما في التقريب للحافظ نفسه، وإنما يخشى البعض من التدليس وقد صرح بالتحديث. وقول عليكم برخصة الله، عليكم برخصة الله، ذكروا للرخصة تعاريف، ومنها الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر، الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر، الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر. طيب ما حكم أكل ميتة؟ لكن الخلاف المعتاد يعني المعروف، يعني الآن حكم الميتة ما حكمها؟ محرمة، حرمت عليكم الميتة. طيب إذا حصل له ضرورة نعم هو لعذر، لعذر أباح له هذا الخلاف، يعني الآن خلاف الدليل، الدليل فيه على أن الميتة حرام، فهي رخصة على خلاف الدليل الذي هو الأصل. أي لو ذكروا على الضابط، فالعذر هذا أخرجه من مخالفة الدليل، لكن كما قلت لو أنه ذكر مثل هذا على خلاف الدليل العام أو الأصل أو من فوائد أو مسائل هذا الحديث مشروعية الفطر للمسافر، مشروعية الفطر للمسافر، وهذا يدل عليه القرآن والسنة والإجماع. فما هو الدليل من القرآن؟ فما هو الدليل من القرآن؟ سعيد، المسافر يجوز له يفطر في رمضان، يجوز، ما هو الدليل؟ هذا زين، المسافر يجوز له يفطر في رمضان على حسب الحال، ما في دليل من القرآن. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ومن السنة أحاديث كثيرة. ونقل الإجماع ابن قدامة وغيره، قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع المسلمون على إباحة الفطر للمسافر في الجملة، أجمع المسلمون على إباحة الفطر للمسافر في الجملة. طيب ما هو السفر الذي يجوز معه الفطر؟ السفر الذي تقصر فيه الصلاة، السفر الذي تقصر فيه الصلاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الأئمة، فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الأئمة، ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة. كلام شيخ الإسلام دقيق دقيق، قول السفر الذي تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الأئمة، ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة، سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا، وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق، يجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا، سواء شق عليه الصوم أو لم يشق، هذا من حيث الجواز. لكن مسألة تفضيل ما هو الأفضل هذا فيه خلاف، وهل يجب عليه الفطر أو لا يجب هذا فيه خلاف على حسب الأقوال المختلفة في ذلك وحسب الحال. مسألة ثانية، المسألة الأولى على مشروعية الفطر في السفر. المسألة الثانية، هل يجزئ الصوم في السفر؟ رجل سافر من بلده، فهل يجزئ وهو في الطريق وفي سفره أن يصوم أو لا يجزئ؟ القول الأول قول بعض أهل الظاهر أنه لا يصح صوم رمضان في السفر، قالوا لا يصح صوم رمضان في السفر، فإن صامه لم ينعقد ويجب قضاءه. وحكي هذا القول عن عمر وابن عمر وأبي هريرة والزهري وإبراهيم النخعي وغيرهم، حكي هذا القول عن عمر وابن عمر وأبي هريرة والزهري وإبراهيم النخعي وغيرهم. طيب ما دليلهم على ذلك؟ وهل ثبتت هذه الآثار أو لم تثبت؟ ما هو دليلهم على ذلك؟ الآية، ظاهر الآية، قال الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قالوا ظاهرها أنه لا بد من أيام أخر يصومها، هذا أحد أدلتهم. ومن الأدلة هذا الحديث، حديث جابر. ما هو حديث جابر؟ ليس من البر أن تصوموا في السفر، فأخذوا على عمومه بغير النظر إلى سببه، فقالوا ما دام أنه ليس من البر إذن هو إثم، ليس من البر الصيام في السفر، فإذا كان، قالوا، ليس برا فهو إثم، وإذا كان إثما فالصوم لا يجزئ. هذا من جملة أدلتهم. أيضا من أدلتهم حديث جابر الآخر لما بلغ كراع الغميم وقيل له إن الناس قد شق عليهم الصوم، فأخذ قدحا من ماء ثم أفطر وهو في وقت العصر وبعد العصر، فقيل له إن أناسا لم يفطروا، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة أولئك العصاة، قالوا إذا النبي صلى الله عليه وسلم سمى الذي يصوم في السفر أنهم عصاة. هذه من جملة أدلتهم، وأيضا هذه الآثار التي ذكروها. وذهب جماهير العلماء وجميع أهل الفتوى كما قال النووي، جميع أهل الفتوى، إلى أنه يجوز صومه في السفر وينعقد ويجزئه، إلى أنه يجوز الصوم في السفر وينعقد ويجزئ. فما هو جوابهم؟ ما جوابهم على الاستدلال بالآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر؟ نعم، تقديره فأفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر تقديره فأفطر فعدة من أيام أخر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الأحاديث التي ذكروها هي وردت على سبب، وهي وجود المشقة في الصوم، وجود المشقة في الصوم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصوم في السفر بحق من شق عليه، وظهرت آثار ذلك عليه، هذا الرجل قد ظلل عليه، هذا سبب. وأيضا أولئك العصاة، قيل لو إنه قد شق عليهم، شق على الناس صوم. ومما يدل على رجحان قول الجمهور وما ذهبوا إليه حديث حمزة بن عمرو الأسلمي قال أصوم في السفر، قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، قال هي رخصة من أحب أن يصوم وإلا يعني فهي رخصة إذا أراد الفطر. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه عبد الله بن رواحة ودرداء كانوا يصومون في السفر، كانوا يصومون في السفر. نعم حديث أنس كنا نصوم نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، ومنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. هذه كلها أدلة تدل على جواز الصوم في السفر. أما أثر عمر الذي استدلوا به أنه لا يصح صوم المسافر وأنه كان يأمره بالإعادة، هذا الأثر عند ابن أبي شيبة، وقد ذكر في إسناده أنه عن رجل عن أبيه، فهذا إبهام، فيه راويان مبهمان، ومبهم ما فيه راوي لم يسم، فالحديث فالأثر لا يصح. وأيضا جاء عند النسائي أثر عن عبد الرحمن بن عوف الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، وهذا أيضا ضعيف منقطع، وجاء عن أبي هريرة وثابت عنه، جاء عن أبي هريرة وثابت عنه، لكن الأدلة المتقدمة تدل على ما ذهب إليه الجمهور من جواز الصوم في السفر. فأيهما أفضل، الفطر أم الصوم؟ هذه مسألة ثالثة نتركها إن شاء الله لدرس آخر. إلى هنا سبحانك وبحمدك.